أشار سماحة الشيخ خاتون في الحلقة السابقة إلى أن الحرية لا تنال إلا بالقوة، وها هو هنا يوضح أن الاستكبار يحفظ مصالحه عبر الحكام، حيث يقول:
إن الحكومات المحلية تريد أن تحفظ قوتها، ويريد الحاكم أن يبقى حاكماً. لقد فهمت الدول المستكبرة هذه المسألة، فربطت سيطرتها على هذه الدولة ببقاء ذلك الحاكم أو تلك الزعامة في ذلك البلد، وبالتالي أصبح ذلك الزعيم أو تلك الطغمة الحاكمة تحافظ على المواقع الاستكبارية، وذلك لأنها تريد المحافظة على ذاتها وعلى نفوذها. وهكذا استطاع الاستكبار العالمي الخبيث أن يجعل هذه الدولة تحكم من خلال أفراد منها مصالحه في هذا البلد أو ذاك. وهذا أيضا له شواهد من الماضي ومن الحاضر. كيف استطاعت الإمبريالية الأمريكية أن تحافظ على مصالحها في أيام الشاه؟ استطاعت ذلك بربط وجودها بوجود ذلك الطاغية، فكان هذا الطاغية يحمي المصالح الأمريكية من خلال حمايته لمصالح نفسه. وهكذا هي الحال في مختلف الدول في العالم. ينبغي أن يضع المستضعفون في أذهانهم مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه ليس هناك حد يمكن أن تقف عنده مصالح الاستكبار العالمي، وذلك لأن الإنسان المستكبر سوف يبقى ينتزع كل مكتسبات الشعب المستضعف والمقهور حتى لا يبقي منها شيئا على الإطلاق، حتى إذا وصل الأمر إلى انتزاع اللقمة من فمه وانتزاع شربة الماء من يده، فإنه لن يتوانى عن فعل ذلك. وأمام هذه الحقيقة، كيف يمكن لشعب مظلوم يريد أن يحافظ حتى على دنياه وعلى المكتسبات الدنيوية، كيف يمكن له أن يفعل ذلك وهو يعيش الذل والمهانة والحقارة أمام مختلف القوى الكبرى؟ من يعتقد أن الدول الكبرى سوف تقف عند حدود مكتسباتها ومصالحها، وبالتالي سوف تعطينا شيئا من المكتسبات ومن المصالح، ويفكر بهذه الطريقة، هو مخطئ كل الخطأ، لأنه ليس هناك شيء في أيدينا، حتى اللقمة وحتى شربة الماء، إلا والمستكبر يطمع في انتزاعها من أيدينا. والتاريخ الحاضر والماضي أيضا شاهد على ذلك، وما الجوع الذي يضرب كل البلاد الفقيرة إلا خير شاهد على هذه المسألة، بينما نرى الاستكبار العالمي يحرق محاصيل القمح في بعض البلدان من أجل أن يحافظ على سعرها، ونرى أن هناك الملايين من الناس المهددة بالجوع في أماكن أخرى تحتاج إلى جزء بسيط من ذلك المال الذي أحرقته تلك الدول المستكبرة.
دافعوا عن استقلالكم ولو ببذل المهج، كما يقول سماحة الشيخ:
إن الاستقلال الذي يبذل الدم من أجل تحصيله، وغالبا ما ينبغي أن يبذل الدم من أجل ذلك، هذا الاستقلال إذا بذل شيء من الدم أو من العرق والجهد في سبيله يستحق أن يحافظ عليه. وكم من البلاد استطاعت أن تتحرر، ولكن بعد هنيهة من التحرير عادت لتعيش دوامة الخراب والدمار على المستوى العقائدي، وذلك لأنها لم تبني استقلالها على قاعدة فكرية وثقافية كافية ومانعة لهذا الشعب حتى لا يعود إلى أحضان الاستكبار. إنما ينبغي أن يفكر فيه الشعب الإيراني المسلم ومختلف الشعوب المستضعفة أن ذلك التحرر الذي بذلت الدماء من أجله لا يمكن أن يحافظ عليه إلا من خلال الدفاع عنه، حتى ولو كلف ذلك المهج والأرواح، وذلك لأن المحافظة على الاستقلال تحتاج إلى جهد أكبر من تحصيل الاستقلال نفسه. وهذا ما نراه حاضرا عندما انتصرت الثورة الإسلامية التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء، بينما كلف الحفاظ على هذه الثورة وهذا الاستقلال أمام الدول المستكبرة في العالم مئات الآلاف من الشهداء. وهذا ليس خسارة، وإنما الخسارة في أن يفقد الإنسان والمجتمع بنيه بشكل رخيص من دون أن يقدم أي شيء في سبيل استقلال وحرية وعزيمة هذه الدولة وهذا المجتمع.
وفي الختام، لابد من التمسك بالأمل بالانتصار الكبير ومن شكر الله تعالى، كما يعبر سماحة الشيخ محمد خاتون بقوله:
إن الحركات الإسلامية في كل أرجاء العالم ينبغي أن يملأ قلوب روادها الأمل بالانتصار الكبير المحتم، وذلك على قاعدة حتمية انتصار الإسلام، وهذا ليس حتمية تاريخية مادية كما يقول أصحاب الاتجاه المادي الذين كانوا يحلمون بأن تتحول المادية التاريخية لتحكم المجتمعات المستضعفة على القوى المستكبرة، وهذا وهم، لأن التاريخ والزمن لا يمكن أن يفعل شيئا، وإنما الإنسان هو الذي يمكن أن يعمل ويؤثر في التاريخ وفي الزمن، وإنما الأمر يتم على قاعدة النصر الإلهي المحتم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى كسنة إلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن أي إنسان يراقب المد الإسلامي بعد انتصار الثورة الإسلامية المظفرة يدرك هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام في طريقه إلى الانتشار. نعم، يمكن أن يسقط بعض الأشخاص في الطريق، هذا شيء، إلا أن انتصار الإسلام هو على مستوى تعمق فكره، فكر الإسلام المحمدي الأصيل في قلوب الجماهير، وهذا ما حصلنا عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة وبعد قيام المقاومة الإسلامية في لبنان، حيث إننا وجدنا أن هذا المد الإسلامي استطاع أن يحرك مختلف شعوب العالم الإسلامي على أساس أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذه الأمة وسوف يكتب لها النجاح في حركتها إلى الأمام حتى يحكم الأرض كلها نظام الإسلام المحمدي الأصيل. يجب على الذين رأوا كل هذه المعجزات أمامهم أن يتوجهوا بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الذي نصر هذه الأمة ونصر هذه المجتمعات التي أرادت أن يحيا الإسلام من جديد. وإذا كان هناك أفراد يقدر لهم أن يكونوا حملة الرايات في مسيرة الإسلام فهم مجرد أدوات بين يدي الله سبحانه وتعالى، أسلموا قلوبهم لله عز وجل، فكان هذا العطاء وهذا النتاج الإلهي. ولا يمكن لأحد أن يتصور أن هذه النتيجة التي حصلنا عليها هي نتيجة أفراد، مهما بلغ هؤلاء الأفراد من الكثرة، إلا أن ما نجده ليس تكاثرا نوعيا، إنما نجد اختلافا كميا لا يمكن أن يعزى وأن ينسب إلى رجل أو إلى فئة أو إلى أمة أو إلى مجموعة، وإنما هو شيء نوعي قد تعلقت جذوره بالله سبحانه وتعالى، فكان ذلك العطاء، وكان ذلك الفداء، وكانت كل تلك المعجزات التي استطاعت أن تصبغ هذا العصر بذلك الصبغ الإلهي العظيم، وأن تلون هذا القرن الذي مضى بلون الإسلام الأزهر الذي شع من بقعة معينة من العالم، ولن يتوقف بإذن الله تعالى حتى يملأ هذه الأرض كل الأرض، وتكون الأرض كلها بعون الله سبحانه وتعالى صدى لذلك النداء الإلهي الذي قام به عبد من عبيد الله عز وجل، ثم حمل عباد آخرون مع ذلك العبد هذه الراية، وسوف تبقى هذه الراية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب الميراث العظيم من إعداد مجلة بقية الله. نسأله تعالى أن يرحم إمامنا روح الله الموسوي الخميني ويقدس سره الشريف ويجزيه عنا خير الجزاء. وإلى كتاب جديد، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.